شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الثامن من كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء. باب الدعاء عند النداء، هل هو مستحب أو واجب؟ على خلاف بين أهل العلم، ولذلك تركه البخاري على عادته، ترك الحكم على الدعاء بعد النداء على عادته، إذا كان في المسألة خلاف بين العلماء فلا يقطع البخاري حينئذ بحكم، وإنما يعلق الأمر، يتكلم عن أصله ولا يتكلم عن حكمه. قال: باب النداء، أي باب مشروعية النداء، سواء كانت هذه المشروعية استحبابا أو وجوبا عند النداء وهو الأذان، أي عند تمام الأذان وليس في أثنائه أو في أوله، وإنما عند الفراغ منه. قال البخاري: حدثنا علي بن عياش، وهو علي بن عياش الحمصي الشامي، من كبار شيوخ الإمام البخاري، بل هو شيخ لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ولم يلقه أحد من الأئمة الستة أصحاب الكتب المصنفة في أصول السنة، لم يلقه أحد منهم إلا الإمام البخاري. قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، وهو الحمصي كذلك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال لفظ يشعر بالاستحباب لا بالوجوب، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فعل أمر يدل على الوجوب، فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة، تم إلى آخر الحديث. ثم قولوا فعل أمر في الأول وفعل أمر في الثاني، ففعل الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قرينة. ولذلك اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بأنه واجب واعتمد نص الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فإذا فرغ من النداء ثم قولوا، فعل الأمر يدل على الوجوب، قالوا بظاهر هذا النص وتركوا حديث جابر. أما الجمهور فعندهم أن القرينة الصارفة أو النص الصارف للوجوب الاستحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن، من سمع المؤذن، أو من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، ثم رتب على القول المقول بعد النداء شفاعة، فهذا ذكر للفضل وحث عليه، ولا يكون هذا في باب الوجوب، إنما يكون في باب الاستحباب. هذا أصل الخلاف بين الجمهور وبين غيرهم، من قال حين يسمع النداء. وكلمة حين يسمع، يسمع فعل مضارع، يسمع فعل مضارع، والأصل من قال إذا سمع الدعاء أو إذا سمع النداء أو الأذان، من قال إذا سمع، أي إذا سمع النداء وفرغ منه تماما، وفرغ منه تماما، لأن فعل المضارع يفيد الاستمرار. ولذلك قال بعض أهل العلم: يجوز الدعاء بهذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الأذان، لأنه استمرار، من قال حين يسمع، ولا شك أن ذلك يصدق على من سمع المؤذن يقول الله أكبر الأولى، ويصدق على من سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله الأخيرة. ولكن هناك نصوص وقرائن كثيرة تقول أن هذا الدعاء لا يكون إلا بعد الفراغ من النداء. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أي وجبت له شفاعتي يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في باب الدليل على أن هذا الدعاء بعد تمام الأذان وليس في أثنائه أو في أوله. قال: ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند مسلم في الصحيح بلفظ: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قولوا أي قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. وثم تفيد الترتيب والتراخي أي بعد الفراغ من ترديدكم وترجيعكم لما يقول المؤذن قولوا بعد ذلك اللهم صل على محمد أو اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم سألوا الله لي الوسيلة. ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان عند فراغ المؤذن من النداء. واستدل الطحاوي الإمام الطحاوي استدل بظاهر حديث جابر هذا على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول ألا ذي قرينة صارفة لأنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة ولم يذكر من قال حين يسمع النداء مثل ما سمع ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال هذا الحديث بظاهره يدل على أنه لا يتعين على السامع أن يردد ما سمعه من المؤذن، إنما إذا سمع المؤذن رفع الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء، ولا يتعين عليه أن يردد ما سمعه من المؤذن. وهذا بلا شك مخالف لقول أئمة العلم وما اتفقت عليه كلمة الفقهاء. بل لو اختصر هذا قول الطحاوي بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه، هو كفاه من باب الاستحباب، لان ترديد ما يقول المؤذن ليس واجبا على الراجح وانما هو مستحب. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد اي المراد من هذا الحديث، وان الحين محمول على ما بعد الفراغ. اذن هو يريد هنا ان يدلل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الامام مسلم على خطأ الإمام الطحاوي في فهمه أنه لا يتعين على أحد أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يجزئه ويكفيه أن يقول من أول ما يسمع الأذان مرفوعا اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولا يلزمه أن يردد ما يقوله المؤذن. فقال لا، هذا كلام خطأ ولا يتفق ولا حتى مع ظاهر النص الذي اعتمد عليه الطحاوي. بين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قال حين يسمع النداء أو من سمع النداء فقال مثل ما قال المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر حديث. فبين حديث عبد الله بن عمرو المفصل ما أجمل واختصر في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الصحيحين. واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب. لفظ الأمر في حديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن تقولوا فعل أمر، يتمسك به من يقول بالوجوب. وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور. إذن الحنفية يقولون بوجوب ترديد الأذان، والجمهور يقولون باستحباب ذلك وهو الراجح. أما قوله اللهم رب هذه الدعوة، فالدعوة هنا هي دعوة التوحيد، الدعوة هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أطيب وأعظم كلمة يقولها العبد سواء كان نبيا أو غير نبي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الكلام لا إله إلا الله، وفي رواية أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. وبعض الناس يزيد في هذا الحديث محمد رسول الله، وليس كذلك، لأن النبي إنما يتكلم عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء وهم لم يقولوا ذلك، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كلمة توحيد. أما محمد رسول الله فنحن نقولها، أما الأنبياء السابقون على النبي فلم يقولوها. والمراد بها دعوة التوحيد كما قال تعالى له دعوة الحق، وهي دعوة التوحيد، وقيل لدعوة التوحيد انها تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فلما كانت هذه الدعوة تامة او كلمة التوحيد تامة؟ لان الشرك نقص والتوحيد كمال وتمام، فسميت دعوة التوحيد دعوة تامة لنفذها للشرك وعدم قبولها له، وانها في ذاتها دعوة تامة، او هي التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية الى يوم النشور، لا يدخلها التبديل ولا التحريف، حتى منذ ان ارسل الله تعالى ادم عليه السلام. ودعوة التوحيد واحدة، ودعوة التوحيد واحدة، ولم يأتي نبي ولا رسول قال لقومه الاله اثنان او ثلاثة او اربعة، او نفى عن الله صفة من صفاته او اسم من اسمائه وغير ذلك. فدعوة التوحيد واحدة، وهي الدعوة التي ارسل الله تعالى بها المرسلين والانبياء كذلك، او لانها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها معرض للفساد والبطلان. فقال ابن تيم وصفت هذه الدعوة بالتامة لان فيها اتم القول، اتم القول فيها، وهو قول المؤذن لا اله الا الله، فسميت دعوة تامة لانها تشمل كلمة التوحيد. وقال الامام الطيبي من اول قول المؤذن الله اكبر الى قوله محمد رسول الله هذه هي الدعوة التامة، هذه هي الدعوة التامة. وبعد ذلك نداء للصلاة وترتيب الفلاح عليه وغير ذلك. ويحتمل ان يكون المراد بالصلاة الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اي وهذا الدعاء القائم، هذا الدعاء الذي رفع يرفع المؤذن ويرفع كل من سمع المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اي وهذا الدعاء، اللهم رب هذا الدعاء. اذا كلمة رب تفيد ان المدعو مربوب، تفيد ان المدعي مربوب، ومعنى مربوب اي مخلوق. ولذلك هذا الدعاء الذي ندعو به مخلوق ام لا؟ هذا الدعاء الذي ندعو به مخلوق ام لا؟ اليس هو من افعال العبد؟ والله تعالى خلق العبد وما يعمل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله صانع كل صانع وصنعته، ان الله صانع اي خالق كل صانع اي كل خالق وصنعته. والمعلوم ان الانسان يطلق عليه احيانا خالق كما يطلق عليه احيانا رب، وانما يقصد خالق كذا بمعنى صانع كذا. فهذا البناء خلق هذا البيت اي بناه وصنعه، وشتان ما بين خلق المخلوق وخلق الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى احسن الخالقين، وهذا النص لا يفيد بظاهره ان هناك تعددا في المخلوقين، وانما اذا كان يطلق لفظ الخالق على المخلوق فهذا من باب العجز والتقصير، وانه خلق ما يناسب ضعفه، وانه خلق ما يناسب ضعفه وعجزه. اما هو وما خلق لا لم يكن ذلك الا من الله تعالى. ولذلك لو اراد احد ان يصنع شيئا او ان يقول قولا لا يكون ذلك منه الا بارادة الله تعالى ومشيئة الله تعالى. فالله تعالى هو احسن الخالقين، لا خالق غيره ولا رب سواه، هو الذي اذن وامر واوجد هذا المخلوق، وهذا المخلوق اذا اراد ان يصنع شيئا فلا يكون ذلك الا بارادة الله، فيكون الله تعالى هو الذي خلق هذا المخلوق وما عمله المخلوق وما كسبه او كسبته يداه. قال ويحتمل ان يكون المراد بالصلاة الدعاء والصلاة القائمة اي الدائمة، من قام على الشيء اذا داوم، من قام فلان على الشيء اذا داوم عليه. وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة، ويحتمل ان يكون المراد الصلاة المعهودة المدعو اليها حينئذ، اي الذي ينادي اليها المؤذن، وهذا اظهر الاقوال وارجحها. اللهم رب هذه الدعوة التامة أي دعوة التوحيد، والصلاة القائمة أي الصلاة التي ينادى لها، ينادى لها كأنه يقول اللهم بحق كلمة التوحيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة أي اللهم بحق هذه الكلمة العظيمة الطيبة أي كلمة التوحيد والصلاة التي يدعو إليها المؤذن، آت محمد وسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. أما الوسيلة فهي بمعنى القربة التي يتقرب بها الرجل إلى الرجل، أو العبد إلى السيد، أو الزوجة إلى زوجها، أو الولد إلى والده. فالوسيلة هي الطريقة التي يسلكها من أراد الشفاعة عند أحد الناس، فكذلك الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير. يقال توسلت أي تقربت، فحينئذ الوسيلة تطلق على القربة، على القربة، وأحيانا تطلق على المنزلة العلية، المنزلة السامية. ووقع في ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. لما سئل النبي عن الوسيلة فسرها فقال هي منزلة عند الله أي في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك، وأرجو أن يكون ذلك هو أنا عليه الصلاة والسلام. فبين أن الوسيلة هي عبارة عن منزلة عالية في الجنة، درجة عالية. فالوسيلة بمعنى القربة، والوسيلة بمعنى المنزلة العالية. ووقع كذلك نحو هذا عند البزار عن أبي هريرة. ويمكن ردها للأول بأن الواصل إلى الله تعالى في الدرجة العالية قريب من الله، متقرب إلى الله، فتكون الدرجة العالية هي الوسيلة التي اتخذها النبي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمرد التفسير الثاني إلى التفسير الأول. أما الفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فالفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. فلان يفضل فلانا بكذا، فلان يفضله أي يعلوه ويرتقي عليه. فالفضيلة التي لمحمد عليه الصلاة والسلام هي المنزلة العالية فوق منازل من نزل هذه المنازل العالية. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة أي المرتبة الزائدة على مراتب أهل العلو، على مراتب أهل الفضل، الوسيلة والفضيلة. ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة، ولا شك أنها ليست تفسيرا للوسيلة. لماذا؟ لأنه عطفها بلفظ الواو لا بلفظ أو الذي يفيد التخيير أو المساواة. قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فالوسيلة عرفناها، وقال والفضيلة ولم يقل آت محمدا الوسيلة أو الفضيلة. فكونه لم يقل أو الفضيلة يدل على أن الفضيلة ليست تفسيرا للوسيلة، وإنما هي منزلة أخرى زائدة على الوسيلة. وابعثه مقاما محمودا، ابعثه مقاما محمودا، ولم يقل ابعثه المقام المحمود الذي فيه ألف واللام تفيد العهد، أي ابعثه المقام المحمود الذي أعددته له في الجنة. لماذا؟ ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام، لأن التنكير يفيد العموم، التنكير يفيد العموم، أي ابعثه مقاما محمودا أي يحمده كل الناس والملائكة والأنبياء على هذه المنزلة وعلى هذه الوسيلة وعلى هذا المقام أي المحمود الذي يحمده كل الخلائق. وربما يكون المقام المحمود هو حمده عليه الصلاة والسلام على ألسنة الخلق في الدنيا وألسنة الخلق في الآخرة. ولا مانع أن يشمل المقام المحمود كل هذا، كل هذا. لماذا؟ لأن النبي نكره ولم يعرفه، ولو عرفه لدل ذلك على أنه إما أن يقصد العهد المقام المعهود الذي أعده الله دون سواه، أو أنه أراد جنس المقام، لأن الألف واللام إما أن تفيد العهد وإما أن تفيد الجنس، فإما أن يكون هذا أو ذلك. لكن التنكير أعم من العهد والجنس، التنكير أعم من العهد والجنس. وما سمع بالنبي أحد من أهل الإيمان إلا وحمده وصلى عليه، اللهم صل على محمد. قال: وابعثه مقاما محمودا، أي يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، من أنواع الكرامات الذي وعدته. وفي رواية عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وفي الغالب أن هذه رواية شاذة، في الغالب أن الزيادة في هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد رواية شاذة زيادة، والصحيح الوقوف عند قوله: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما قول أو القول الزائد في الرواية إنك لا تخلف الميعاد فقد تفرد به أحد الرواة، وهو في الراجح أو أرجح أقوال المحدثين زيادة ضعيفة مردودة. والمقصود بهذا المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل رسوله في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا، ولم يقل المقام المحمود. أما قوله: حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي، أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، أو نزلت عليه. ولا يمكن أن يكون معنى حلت من الحل، من الحل أي صارت شفاعتي له حلالا، لا يمكن أن يكون هذا. وقال به بعض أهل العلم، ومعنى حلت أي نزلت عليه شفاعتي. وقد ورد في رواية: وجبت له، أي وجبت له شفاعتي. أما الشفاعة التي وجبت لمن قال هذا الدعاء وواظب عليه فاستشكلها بعض أهل العلم، وجعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، كما قال عليه السلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا: فكيف يقول النبي عليه السلام هنا حلت له شفاعتي، مع أن هذا طائع ومتلبس بالطاعة وليس عاصيا، فكيف يقول النبي حلت له شفاعتي مع أن الشفاعة لأهل المعاصي والذنوب، فكيف يقول حلت له شفاعتي هو في غنى عن الشفاعة؟ ظنوا أن إلى هذا الدعاء في غنى عن الشفاعة. لماذا؟ لأنه متلبس بالطاعة وليس في حاجة إلى الشفاعة حينئذ، وأخطأوا في ذلك. والجواب عليهم بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، ولا يلزم أن له شفاعة واحدة لأهل الكبائر، بل له شفاعة للكبائر، لأهل الكبائر وأهل الصغائر وأهل الطاعة كذلك، وأهل الدرجات العلى، أن يرتقي صاحب الدرجة إلى الدرجة التي فوقها، مع أنه من أهل الطاعة ومن أصحاب الدرجات، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن عموم الجنة لعموم المسلمين، والدرجات العلى للنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، أي ومن رافقهم فقد حاز المرتبة الحسنى. الدرجات لأصحاب الفضائل، الدرجات لأصحاب الفضائل، وأما عموم الجنة فلعموم المسلمين. وهذا أمر قد نقل الإمام النووي الكلام فيه ولم يذكر مخالفا لذلك في كتاب الجنة ونعيمها في الباب العاشر أظن ذلك، ولا بعد ذلك بباب أو بابينه. وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب. رجل سيدخل الجنة، سيدخل الجنة، ولكن النبي يشفع له أن يدخل بغير حساب، هذا نوع من أنواع الشفاعة. ولا يلزم أن من شفع له النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل بغير حساب أنه كان من أهل المعاصي، لكنه يحاسب ثم يدخل، فالنبي يشفع له فيدخل بغير حساب. وهذا يفهم منه أن هذا العبد ليس من أهل المعاصي، ليس من أهل المعاصي، وإنما يشفع له النبي في درجة ومرتبة وصفة معينة أن يدخل بغير حساب، وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض الشيوخ أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قطر بذلك مجرد الثواب. يعني في واحد يقول هذا الدعاء، هذا كلام القضاء عياض، في واحد يقول هذا الدعاء خصيصا للدرجات العلى، يقصر بذلك الدرجات العلى، وعامة الناس يقولون ذلك من باب حيازة الثواب. فقال لا، هذه الشفاعة التي حلت ووجبت لقائل هذا الدعاء إذا قصد بها الدرجات حازها وحلت له ووجبت له، وإذا لم يقصد هذا فإن الشفاعة متعلقة بثواب هذا الدعاء. ولكن الحافظ ابن حجر قال وهذا تحكم غير مرضي، ولو كان أخرج الغافل الله لكان أشبه. وده كلام جميل، لأنه ليس المرء من دعائه أو من صلاته إلا ما عقل منها. واحد زي الببغانات يردد خلف المؤذن، يردد خلف المؤذن، وإذا سكت المؤذن هو بعد المؤذن يتم ويكمل، كالذي يقف في الصلاة فيقرأ فاتحة الكتاب أوتوماتيك لا يتوقف عن ذلك. فإذا سألته بعد الصلاة بالله عليك قرأت الفاتحة في الركعات الأربع، لا يستطيع أن يرد إليك جوابا. لماذا؟ لأنه أوتوماتيك، أوتوماتيك هو يقرأ ذلك، فهو لا يدرك إذا كان بالفعل قرأ أم لا. وأنت بإمكانك تكعبله تقول لا ده أنا سمعك أول ما قمت من الركعة الأولى قرأت التشهد وأنت قائم، فيقول والله ما أنا فاكر. لماذا؟ لأنه خلاص بقى أوتوماتيك. ولذلك يعني أعظم علاج لترك هذا، لترك هذا أن يجدد المرء دائما حفظه للقرآن الكريم، وأن يقرأ دائما بمحفوظه الجديد. لكن دلوقتي بقى الناس عارفين أوتوماتيك، يقرأ الفاتحة أول ما خلاص قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، إن أعطاناك الكوثر، ألف ذلك، ألف ذلك. وطالب علم يقول أنا منذ 30 عاما لم أقرأ في صلاة العصر إلا بالعصر في الركعتين، إلا بالعصر في الركعتين. فبقى دلوقتي وضع طبيعي جدا. وقال وأنا مرة قرأت في العصر بغير العصر فأعدت الصلاة. انطبع في ذهنه خلاص أن العصر ده لازم يقرأ فيها إيه؟ العصر. فقول أنا سهيت وقرأت غير مين؟ غير العصر. فقلت يعني طب الصلاة كده صحيحة ولا غير صحيحة؟ أحسن حاجة أخلص من الوسواس ده وأقوم أعيد مين؟ أعيد الصلاة وقرأ في العصر بالعصر. فلا شك أن الإنسان لو جدد دائما حفظه وحرص أن يصلي بمحفوظه الجديد ما يتهش ولا يتلخبط أبدا. قال ولو كان أي القاضي عياض أخرج الغافل الله لكان أشبه، أي لكان كلامه مقبولا، أما غير ذلك فلا. وقال المهلب في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. في أوقات الصلوات ترجى الإجابة، إجابة الدعاء، وخاصة بين الأذان والإقامة، وخاصة في السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم نصحنا بنصيحة قال فأكثروا فيه الدعاء، فأكثروا فيه الدعاء. وأنا لا أدري كيف يدرك المرء ولو دعوة واحدة مع أنه ينقر صلاته نقر الغراب، وهذا موطن يحرص فيه المرء أن يطيله وأن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، عل الله تعالى يتقبل منه ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولا يحملنكم استبطاء الإجابة أو تأخر الإجابة على ترك الدعاء. يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، فاعلموا أن دعاء العبد بين ثلاث، فإما أن ينفذه الله تعالى ويعطي العبد ما سأل وهذا أقل الأحوال، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثله وزيادة، بلاء قدره الله تعالى عليك فبسبب هذا الدعاء يرفع البلاء، يرفع البلاء الذي كان سينزل بك وأنت لا تدري إذا كان هناك بلاء أم لا، ولكن الله تعالى يعلم ذلك أزلا، فصرفه عنك بدعائك الخالص بدعائك الحر، أو أن الله تعالى يخزن لك هذه الدعوة حتى يثيبك بها يوم القيامة، وهذا أفضل المراتب، هذا أفضل المراتب. ودائما ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء وفي غير كتاب من كتبه إذا تكلم عن الدعاء قال: الدعاء والبلاء يعتلجان، يعتلجان في السماء، يعني يتنازعان في السماء، فإذا كان البلاء أعظم من الدعاء أو أن الدعاء أقل في مواجهة البلاء غلبه البلاء فنزل فأصاب العبد، فنزل فأصاب العبد. وإذا كان الدعاء أقوى من البلاء رفعه. وإذا كان الدعاء والبلاء متساويان فإنهما يعتلجان، فأيهما غلب فقد غلب. في غير ما موطن ينبه ابن القيم عليه رحمة الله على أهمية أن يدعو المرء وهو متذكر وهو قريب من ربه مستشعر عظمة الله تعالى وإجلاله، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى وأنه يقبل ذلك منه وأن يصرف عنه البلاء أو أن يفك عنه كربه وغير ذلك. أما إنسان يظن أن المطلوب منه أن يدعو بطرف لسانه دون أن يكون قلبه حاضر وخاشع وذليل للمولى عز وجل فإن هذا لا ينفع العبد. الباب التاسع: باب الاستهام في الأذان. باب الاستهام في الأذان. والاستهام هو إجراء القرعة، الاستهام إجراء القرعة. وسمي استهاما في اللغة لأن العرب كانت تكتب ما يريدونه على السهام، فأيما سهم خرج فهو سهم الخارج، ولذلك سمته أو أسمته العرب استهام لأنهم كانوا يكتبون ذلك على الأسهم أو على السهام. فقوله باب الاستهام في الأذان أي باب جواز الاستهام في الأذان. من يؤذن؟ من يؤذن؟ محمد يقول أنا، إبراهيم يقول لا أنا، زيد يقول أنا، عمرو يقول لو ما أذنتش أنا أعمل مصايب، خدت بالك؟ وبعدين نبص نلاقي ثورة في المسجد، من اللي أذن؟ كل حرص على الثواب، كل ذلك حرص على الثواب. هذا يا إخواني الاستهام على الأذان مشروط بألا يعين الإمام أو أهل المسجد مؤذنا للمسجد، أو أن هذا الاستهام في مسجد الطريق دون مسجد القرية والمحلة، يعني مسجد زي ده اسمه مسجد القرية لأنه داخل القرية وارتده الناس بصورة منتظمة بخلاف مسجد الطريق، فمسجد الطريق ربما يصلى فيه الفرد الواحد بدل مرة 2 و3 و10 جماعات متعددة مختلفة ولا حرج في ذلك، وربما يمر على هذا المسجد أسبوعا كاملا لا يصلي فيه أحد، لم يفكر أحد من المسافرين النزول في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه لا حاجة له إلى الصلاة في هذا التوقيت، فهذا يسمى مسجد الطريق. وفي الغالب أن مسجد الطريق لا أئمة لها ولا مؤذنين لها، فليؤم فيها من شاء وليؤذن فيها من شاء، فالاستهام في هذه المساجد. لكن لو عين الإمام أو من ينوب عنه مؤذنا لمسجد القرية فلا يحل لأحد أن ينازعه، لأن ده سلطانه، هذا سلطانه، بل واجب عليه هو أن يرفع الأذان، ولا يحل لأحد أن يأتي ويقول له تعالى نستهم مع بعض. كيف تستهم؟ هذا عمله الذي عين له. ولذلك لم نسمع أن واحدا من غير المؤذنين الذين عينهم النبي للأذان أتى لبلال نازعه في الأذان، أو أتى لابن أم مكتوم ينازعه في الأذان، أو أتى لأبي محظورة ينازعه في الأذان، لأن هؤلاء قد عينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نسمع أن واحدا طلب الاستهامة مع هؤلاء المؤذنين. أبدا. فيكون موضوع الاستهام في حالة ما إذا لم يكن قد عين الإمام مؤذنا، أما وقد عين فيرفع هذا الاستهام، يرفع هذا الاستهام. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، فأقرع بينهم سعد يعني فأجرى سعد بن أبي وقاص بينهم القرعة. من يؤذن فيهم؟ من يؤذن فيهم؟ قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ذكوان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس، كما في رواية لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة، في رواية بزيادة من الخير والبركة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لما فيهما النداء والصف الأول من الخير والبركة كما جاء ذلك صريحا في أحد الروايات. فحينئذ هذا الحديث عام مخصوص، هذا الحديث عام مخصوص. لو يعلم الناس ما في النداء هذا عام لكل الناس لهم الحق في الأذان، لكن تخصيص هذا الحديث بما إذا عين الإمام مؤذنا. إذن هذا المؤذن الذي عينه الإمام لا يدخل في هذه القسمة ولا في هذا الاستهام، لا يدخل، بل هو حق ثابت وليس لأحد الحق أن ينازعه فيه. وكذلك ولو يعلم ما في الصف الأول، لو يعلم ما في الصف الأول أي من الخير والبركة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا أيضا مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الذين يقفوا خلف الإمام في الصف الأول هم أصحاب العلم وأهل العلم وأصحاب الفقه، حتى لو حدث حادث للإمام وجد خلفه من يستخلفه، وجد خلفه من يستخلفه، ولا يحل لأحد أن يقف في هذا المكان إلا أحد قد توفرت فيه هذه الشروط التي اشترطها النبي عليه السلام: أولي الأحلام، وأنه يعني أصحاب العقول الراجحة وأصحاب العلم وأصحاب العلم. فحينئذ هل يجوز لجاهل أن يأتي ويقول لعالم واقف خلف الإمام: هذا مكاني، أو أنا متعود أقف في هذا المكان لكن المرة دي جيت متأخر بعد الإقامة فأرجو أن ترجع وراء أو تشوف لك مكان آخر، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. بل لو أتى هذا الجاهل ووقف في الصف الأول خلف الإمام وأتى العالم قبل قيام الصلاة أو بعد قيامها وقبل بدئها، فمن حق العالم أن يقف هنا ويرجع الجاهل وراء، يرجع الجاهل وراء. وللأسف الشديد لما كانت معظم أمور الشرع كلها عزومات، كلها عزومات وجمايل وخواطر، صار يقف خلف الإمام، بل صار الإمام هو أجهل الناس في الغالب. كثير من الأئمة لا يعرفون قرآنا ولا تجويدا ولا فقه إمامة ولا فقه صلاة ولا أي شيء نهائي، المهم هو واحد يصلي وخلاص. أي واحد رئيس مجلس الإدارة، مدام رئيس مجلس الإدارة خلاص. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير. والتهجير هو الذهاب مبكرا وقت الهاجرة، أي في وقت الظهر الأول أو في أول وقت الظهر. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، لاستبقوا إليه. هذا الحديث يحث على الصلاة في أول الوقت، على الصلاة في أوله، وهو كذلك حديث عام، حديث عام أو كلام عام مخصوص. بماذا مخصوص؟ بإيه؟ مش ده حديث عام. والتهجير ما بيكونش في الشتاء، التهجير يكون فين؟ في الصيف، لأن الهاجرة هي شدة الحر، ولا يكون هذا إلا في الصيف. إنها في الشتاء لم يتكلم أحد قط عن الإبراد لصلاة الظهر، عن الإبراد لصلاة الظهر، فيكون هذا الحديث من الألفاظ العامة. ولو يعلمون ما في التهجير أي في الصيف من الفضل والخير والبركة لاستهموا عليه إلا أن يؤخروا صلاة الظهر للإبراد. هذا التقدير، إلا أن يؤخروا صلاة الظهر لإيه؟ للإبراد. وربما يكون هذا العموم أو هذا الكلام العام على عمومه بغير تخصيص، فيكون المعنى حتى لو أخر الإمام الصلاة الظهر للإبراد فلا يمنع أن يتسابق الناس إلى المسجد وينتظروا الصلاة حتى وقت الإبراد، وينتظروا الصلاة حتى وقت الإبراد. ولا يمكن أن يفهم من هذا الحديث أبدا أن الناس يستبقون إلى المسجد في وقت الهاجرة أو في وقت شدة الحر، يجرون ويسرعون ويهرولون إلى المسجد. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. وفي رواية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. إنما واحد يطلع من بيته منطلق مندفع بيجري على إيديه ورجليه عشان يدرك الإمام، ليه؟ ليه؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ يعني تصور إن أنت يكون جائز لك إنك تجري ورا الأتوبيس عشان تركب، لكن هذا غير جائز لك حتى تدرك الصلاة. شوف رحمة ربنا، يعني أنت في الدنيا بتجري وتسرع وربما تتكعبل تقع على وشك كل حاجة، الله تعالى يعافيك من هذا كله فيما يتعلق بأعظم فرض في الإسلام بعد توحيد الله عز وجل وهو الصلاة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة، صلاة العتمة اللي هي صلاة إيه؟ العشاء، صلاة العشاء. وكره بعض أهل العلم إطلاق لفظ العتمة على العشاء وكانوا يتشائمون من هذا. نعم، وقد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، فقيل هذا النهي أو هذا الذكر، ذكر العشاء بالعتمة منسوخ بالنهي، منسوخ بالنهي. وأرجح الأقوال في هذا أن العشاء تطلق على هذه الفريضة في أول وقتها، وأن العتمة تطلق عليها في آخر وقتها. ولما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إنما نهى نهي استحباب حتى لا نتشبه في مصطلحاتنا بأهل الجاهلية الذين كانوا يسمونها إيه؟ العتمة. نعم، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح أي من الخير والبركة لأتوهما ولو حبوا، أي سعيا على الأيدي والأرجل، سعيا على الأيدي والأرجل. وكان هذا بالفعل يتم من الصحابة رضي الله عنهم، كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين، يهادى يعني اثنين شايلينه كده حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. دلوقتي اللي دماغه مصدعة بياخذ اجازة من المسجد الاسبوع ولا ينزل الا لصلاة مين؟ الجمعة، الا لصلاة الجمعة، تحت باب انه مريض، تحت باب انه معلول او معذور او عنده رخصة او غير ذلك. هذا الرجل كان يؤتى يهادى، يعني اثنين شايلينه حتى يقام، ولم يقل النص حتى يقعد في الصف، وإنما حتى يقام في الصف، يعني ما كانوا يجلسون في صلاتهم أو يتأخرون عن حضورها وشهودها مع الإمام إلا لعذر يعذرون به بين يدي الله عز وجل. ولذلك ومن قبل أن نبهت مرارا أن العلماء ربما اختلفوا وتناحروا في التكييف الشرعي أو الحكم الشرعي لعمل من الأعمال، أما هم فمتفقون على العمل. ومن قبل قلت في صلاة الجماعة اختلف فيها الناس العلماء على أربعة مذاهب. المذهب الأول أنها سنة مؤكدة، الثاني انها واجبة. الثالث انها واجبة شرط صحة فيها. الرابع واجبة وليست شرط صحة في الصلاة. ولكل مذهب من هذه المذاهب ادلته. حرب لما يجي تقرأ اقوال العلماء فيها تشعر انك دخلت ساحة الجهاد، ساحة حرب. ففي نهاية الامر عمليا ما الفارق بين من يقول هي سنة ومن يقول هي واجبة شرط صحة؟ من جهة العمل لا فرق، لان الجميع يحرص على صلاة الجماعة، لكنهم اختلفوا فين؟ بحكم بس، اختلفوا في الحكم فقط. اما اختلافهم في الاحكام فهذا بناء على ما بلغهم من ادلة وما ادى اليه اجتهادهم. اما العمل فانهم لا ينتظرون فيه قولا ولا فعلا، انما يذهبون مباشرة الى العمل. قال الامام باب الاستهام في الاذان اي باب الاقتراع، ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. قال الخطابي وغيره قيل له الاستهام لانهم كانوا يكتبون اسماءهم على سهام اذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب. ويذكر ان قوما اختلفوا او ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد. جاء هذا الحديث موصولا عن عبد الله بن شبرمة قال تشاح الناس في الاذان بالقادسية، والقادسية اسم موضع بالعراق، اسم موضع بالعراق وهي المعروفة بحرب القادسية. تشاح الناس في الاذان بالقادسية فاختصموا الى سعد بن ابي وقاص فاقرع بينهم. ومن طريق ابن شبرمة عن شقيق ابي وائل قال افتتحنا القادسية صدر النهار، يعني في اول مين؟ في اول النهار، فتراجعنا وقد اصيب المؤذن، يعني هم راجعين على صلاة الظهر وجدوا ان المؤذن قد اصيب في هذه الغزوة، فخرجت القرعة لرجل منهم فاذن، فخرجت القرعة لرجل منهم فاذن. والذي اقرع بينهم هو سعد بن ابي وقاص وهو كان والي هذه الحرب. اما قوله لو يعلم الناس، قال الطيبي وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم حتى يعلم الناس دائما ان من قال ذلك او فعل ذلك فله الفضل المذكور. اما قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، قوله الا ان يستهموا اي لم يجدوا شيئا من وجوه الاولوية، من وجوه الاولوية. الاثنين حاضرين الاذان ويستطيعون رفعه، لكن واحد احدهما اندى صوتا من الاخر، يبقى ايهما اولى؟ الندي بلا شك، الندي اولى. وكذلك احدهما اعرف بالوقت من الاخر، هذا باب من ابواب الترجيح، لان المؤذن مؤتمن على الوقت، والمؤذن الشرط فيه ان يعلم الوقت، ده شرط في المؤذن ان يعلم الوقت. طبعا دلوقتي هو لا شرط ولا غيره، لا شرط ولا غيره، لان الراديو والاذاعات والساعات ونتائج الرزنامات وغير ذلك كله قام مقام معرفة مين؟ الوقت. وكانوا يعرفون الوقت بالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، كانوا يعرفونه. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا، الا ان يستهموا، فالاستهام هنا مقصود به اذا لم يكن هناك وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه مين؟ الترجيح. يعني الاثنين زي بعض في كل شيء، كلاهما عرفوا بالوقت وكلاهما حسن الصوت. حتى قال الغزالي وكلاهما متزوج، لانهم قدموا المتزوج على غير مين؟ المتزوج. اما في الاذان فبان يستوي في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته، اي من الشروط والكماليات. واما في الصف الاول فبان يصلوا دفعة واحدة، كلهم دخلوا المسجد مرة دفعة واحدة. نقدم مين؟ كلهم اهل العلم، كلهم اهل علم، ولم يبقى الا مكان في الصف الاول فقط يسع واحدة، يسع ايه؟ واحد. واثنين دخلوا مع بعض، ثلاثة دخلوا مع بعض، لا نستطيع ابدا ان نفرق بينهما. زي ما بيقولوا دايما العلماء اذا عجزنا عن الترجيح فبين اثنين فهما فرسي رهان، فهما فرسي رهان زي محمد بن بشار ومحمد ايه ومحمد بن مين ومحمد بن مسنة. محمد بن مسنة ومحمد بن بشار العلماء ما كانوا يستطيعون ان يفرقوا قط بينهم في شيء، حتى في الميلاد ولدوا مع بعض وفي الوفاة توفوا برضو ايه مع بعض. شيء عجيب يعني، شيء عجيب. كم الزعش لان هم ماتوا من زمان خلاص يعني، ماتوا شبه من دار ربي وعسل. واما في الصف الاول فبان يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم حينئذ اذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. يعني لابد ان هم الاول يقعدوا مع بعض كده ويساهم، مين لا يقف في المكان ده؟ هو لا يسع الا واحد، لا يسع الا واحد. لكن ده يا اخواني لا يجوز لنا ان احنا نزلنا جدا جدا عن نفسنا طلبا للفضل، فان المرء احيانا ياخذ الفضل وان تاخر عن العمل، وياخذ الثواب وان جلس في بيته. لكن انك انت يعني تزاحم في الصف الاول حتى تؤذي الناس، بلا شك ان استلام الحجر من الاسود فضل، استلام الحجر الاسود يحط الخطايا حطا، صح. لكن النبي عليه الصلاه والسلام نهى عمر ان يزاحم الناس، ولم نسمع ان عمر قال لا ده فضلنا لا يمكن نسيبه، ما سمعناش ان عمر رد على النبي وقال لا انا معلش سامحني بقى ده انا حريص جدا في كل طرفه كمان ان انا استلم مين الحجر. ومش من حقك بقى يا رسول الله انك تمنعني بصراحه بقى، مش انت اللي قلت لنا هو بيحط الخطايا حط؟ طب وازاي تمنعنا انا؟ لماذا؟ لان في ايذاء لمين؟ ايذاء للاخرين، لانه قال له يا عمر انك قوي فلا تؤذي الناس، انك ايه؟ قوي فلا تؤذي الناس، يعني لا تزاحمه. اذا تيسر لك الاستلام من غير اعتداء على الناس ومن غير اذيه الناس فافعل، والا فالناس ضعيفة يا عمر وأنت قوي، أنت شديد، فربما زاحمتهم فآذيتهم. والإنسان في أعماله يبتغي بذلك وجه الله وتحصيل الثواب، يدع تؤذى الآخرين فيأثم بذلك، يأثم بذلك. وبعدين بقى واحد بقى بكل جلسة كده يرى رجل من أهل العلم وأهل الفضل، خدت بالك؟ ملوش مكان في الصف، وهو واقف يقول يعمل بقى ودي من طين ودي من عجين، يا عم انا جيت قبله هو حر، يروح يشوف المكان. دي جلافه وسوء ادب جدا مع اهل العلم واهل الفضل. انما لو رايت رجل من اهل العلم فقدمه عليك، اخذت اجرك مرتين، المره الاولى انك حرصت على الوقوف في موقف الفضل والثواب، والمره الثانيه انك قدمت على نفسك واثرت على نفسك رجلا من اهل الفضل والعلم. انما انك انت تزاحم وان شاء الله موقف تروح يشوف له اي مكان ولا يصلي في السنون المؤخره، لا. وكان من احد شيوخنا رجل اسمه الشيخ احمد الهندي في الاردن، كان يعطي الدرس ساعتين وثلاثه، وبعدين المؤذن يقيم الصلاه فيصطف جميع الطلاب في اماكنهم، ولا يجد الشيخ الا موضعا في اخر المسجد، وربما صلى خارج المسجد. فكان اذا حدث هذا معه منع الدرس شهرا كاملا، شهرا كاملا. وقال انا لا امنعه من باب الحرص على اني اصلي في الصف الاول، وانما امنعه تاديبا للطلاب حتى يتعلموا العلم عمليا ويعرفوا انهم ما حرموا الا بدم، وهذا بالفعل حق. او واحد برضه يزاحم فيقف في المكان الذي اعد للمؤذن الذي يقيم الصلاه، مؤذن يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم الصلاة يتلف شمال يمين ولا يلاقي له مكان في الصف في 35. اي نعم، من حق ذلك، بل يعني ينبغي على الصف الاول ان يحجز مكانا له. ويحجز ليه يا اخناه؟ يعني الناس ما تتعلمش هذا العلم لوحدها؟ يعني دي يا اخواني اداب، اداب، وان لم يكن منصوصا عليها فقد تعرف الناس عليها. قال واما في الصف الاول فبان يصلوا دفعة واحدة. طيب هنعمل ايه؟ اذا ما كنتش هم يتراضوا مع بعض، هيتراضوا مع بعض، يبقى الحل القرعة. يبقى الحل مين؟ القرعة. واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وهذا كلام مردود
لماذا؟ لأنه بالإمكان أن تجرى القرعة بين عدة مؤذنين ولا حرج. أما قوله في الهجير ولو يعلمون ما في العتم معذرة ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، الأمر كما قلنا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو أن يمشي الإنسان على يديه ورجليه. تصور واحد يأتي المسجد ماشي على أديه ورجليه، ماشي على أديه ورجليه، لماذا؟ لأنه لا يقدر أن يمشي على رجليه فقط، مريض به علة أو آفة، فلا يستطيع أن يمشي إلا على هذا النحو. ولا يأتي المسجد أحد على هذا النحو إلا أحد علم الفضل، إلا أحد علم الفضل. بالضبط زي ما واحد يجي دلوقتي يقول لنا إيه، يقول لنا ده في بره المسجد ده واحد يوزع على كل خارج 100 جنيه. والله لا نترك الدرس ونترك الصلاة ونترك كل حاجة، تلحق سمرة، خدت بالك؟ واللي مريض هيمشي على ايديه ورجليه. يقول لك ايه يعني؟ ده هم 100 جنيه شوية؟ طب خلي دلوقتي واحد يوزع كتاب ب5 تعريف. خلي واحد دلوقتي يقول في عربية الكتب بره هي بتوزع كتب مجانا. ها؟ لينفضوا من حوله. واحنا مش احسن من الصحابة رضي الله عنهم. مش عملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يبقى معه الا 12 رجلا، الكل خرج يقابل التجارة ويقابل الطعام الذي اتى من الشام. نعم. الباب 10 باب الكلام في الاذان. باب الكلام في الاذان، اي باب جواز الكلام في الاذان. فالكلام انه كلام اما ان يكون كلام من مصلحة الصلاة او من مصلحة الاذان، او كلام ليس من داخل الاذان، يعني اما ان يكون كلاما يقصد به خدمة الاذان او كلام لا يقصد به خدمة الاذان وانما يقصد به حاجة خارجة عن حد الاذان. كان واحد دلوقتي دخل المسجد وسمع الاذان من كل ناحية، ما فيش حد في المسجد يؤذن، هو مش حافظ الاذان، فقال انا اجرب نفسه وخلاص، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. واحد دخل قال لا اله الا الله، بعد الله اكبر على طول، قول يا ابن اشهد ان لا اله الا الله، وهو ينازعه. وبعدين لو سكر عليه شويه يقول ها اقول ايه، قول لي اقول ايه، خدت بالك؟ فبلا شك ان هذا القول وهذه المحادثه خارج حد مين؟ الاذان، لكنها في مصلحه مين؟ في مصلحه الاذان، في مصلحه الاذان. لكن واحد دلوقتي بيؤذن المغرب في رمضان، يؤذن المغرب في رمضان، الله اكبر الله اكبر، هات يا ابني كوبايه ميه اشرب، اما واخد كوبايه ميه وشارب، ده كلام لمصلحة الأذان ولا لخارج مصلحته؟ لخارج مصلحته. فهل هما جائزان أو أحدهما جائز أو كلاهما غير جائز؟ هذا المقصود بهذا الباب، باب الكلام في الأذان، أي في أثناء الأذان بغير ألفاظ الأذان، يعني باب الكلام في الأذان بغير ألفاظ الأذان وفي أثناء مين؟ الأذان، لأن الكلام قبل الأذان وبعد الأذان مشروع، مشروع ولا خلاف عليه. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، هذا واحد تكلم في أثناء الأذان. وقال الحسن البصري لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، لا بأس أن يضحك. والحقيقة الضحك لم يرد عن الحسن، وإنما الذي ورد عنه الكلام، ولا بأس أن يجمع بين الضحك والكلام. أو أن المراد بقول الحسن لا بأس أن يضحك القياس على أن الضحك يفسد الصلاة، الضحك يفسد مين؟ الصلاة. وسيأتي هذا الأمر معنا بإذن الله. قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. تصور لو واحد دلوقتي وهو بيأذن أو يقيم ضحك، ماذا يقول عنه الناس؟ طبعا لابد أن تجتمع، أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماع طارئ وغير عادي، خدت بالك؟ وأخذ الفرمان بعزل فلان عن الأذان، خلاص. والحجة إيه؟ أو السبب أنه يضحك في أذانه، وفضحنا وجرسنا والميكانيكية والسمكرية اللي جنب المسجد شمتوا فينا وغير ذلك، ودليل على هذا وهو لم يفعل شيئا إلا شيئا قد شرعه الله عز وجل له. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني وعبد الحميد ابن دينار صاحب الزيادي وعاصم وابن سليمان الأحول، الثلاثة عن عبد الله بن الحارث. الثلاثة هؤلاء تابعيون، وعبد الله بن الحارث كذلك تابعي. عبد الله بن الحارث هو البصري تابعي، هو ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته في نفس الوقت. عبد الله بن الحارث البصري ابن عم محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وأنس ابن سيرين، وهو زوج ابنة محمد ابن سيرين، كلهم تابعيون، وهذا من باب رواية الأقران بعضهم عن بعض. قال ابن الحارث: خطبنا ابن عباس، خطبنا ابن عباس. قال ابن الجوزي: وهذا يدل على أن هذا الكلام حدث في يوم الجمعة، لأنه قال خطبنا ابن عباس، وفي روايتي وفي هذه الرواية في آخرها: وإنها لعزمة، والعزيمة ضد الرخصة، والعزيمة ضد الرخصة. قد جاء في رواية صريحة: وإن الجمعة عزمة، يعني الجمعة فريضة مش رخصة، الجمعة فريضة واجبة وليست مستحبة. فهذا يدل على أن هذه الخطبة كانت من ابن عباس في يوم إيه؟ في يوم جمعة. خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، ردغ، وفي رواية رزغ، إما بالدال أو الزاي. فالمقصود بها الطين والوحي، أو اليوم المطير، اليوم الذي نزل فيه المطر بغزارة. خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، يعني قل للناس بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لهم الصلاة في الرحال، أي صلوا في رحالكم، أي صلوا في رحالكم. والرحال جمع رحل، وهو البيت الذي يأوي متاع الإنسان ومنقولاته وغير ذلك. بدل أن تقول لهم حي على الصلاة يعني تناديهم، تناديهم أن يصلوا، لا، قل لهم صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال. وكان هذا يوم جمعة، وهذا يدل على جواز ترك صلاة الجمعة بعذر إيه؟ بعذر المطر. هذا يدل على جواز ترك صلاة الجمعة بعذر المطر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في الحضر بعذر المطر، بعذر مين؟ المطر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، يعني المطر عذر، وخوف العدو عذر، والمرض عذر، حتى يجمع المريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو في سرير مرضه، وهو في سرير مرضه. وهذا الكلام قد تقدم بنا، الجمع للمريض بين الصلوات جائز دون القصر، لأن القصر لا يكون إلا في سفر، القصر لا يكون إلا في سفر. قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي، يعني بدل ما تقول حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال. وبعضهم يقول لا، يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال، وبعضهم يقول لا يقول الصلاة في الرحال إلا إذا فرغ من الأذان. هذه ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، يعني متى يقول المؤذن في وقت العذر الصلاة في الرحال؟ هل يقولها بدلا من الصلاة من حي على الصلاة، أو بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، أو بعد الفرغ من الأذان؟ ثلاثة أقوال، أرجحها وأظهرها أن يقول الصلاة في الرحال بدلا من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا الذي قاله صراحة هذا النص: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم، بدل أن تأتوا، أصل كلمة حي على الصلاة أي هلموا للصلاة خلف الإمام، هلموا للصلاة خلف الإمام. فبعد ما قلت لهم أنا هلموا للصلاة خلف الإمام، هرجع ثاني أقول لهم صلوا في رحالكم؟ إذن ينبغي أن يكون هذا في أول الأمر. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، نظر القوم أي من كان مع ابن عباس ومن حضر الخطبة ومن حضر، أصل خاص اللي حضر حضر ده، اللي حضر حضر، فخطب فيهم ابن عباس. وهذا يدل على ان من جمع الصلوات لعذر المطر وكان اماما او مؤذنا وجب عليه ان يكون موجودا في اثناء مين؟ في اثناء الفرض الثاني المجموع الى سابقه. يعني لو ان الامام هنا صلى المغرب والعشاء لمعذر او مطر او غير ذلك وصلى معه الناس، بلا شك ان هذا المسجد لا يعدم احدا يأتي لم يكن قد صلى العشاء مع المغرب في مكان اخر، فانما يأتي ليصلي العشاء فيأتي فلا يجد اماما، فيستحب للامام ان يكون موجودا في وقت العشاء حتى وان صلى العشاء مع المغرب او صلى العصر مع الظهر، فيصلي بالناس لانه الامام المعين الراتب لهذا المكان، وكذلك المؤذن، فيصلي الامام نافلة ويصلي الناس خلفه الفريضة وهذا امر عليه جواز صلاة المفترض المتنفل والعكس قال فنظر القوم بعضهم الى بعض، اي كأنهم استنكروا هذا الامر، قالوا كيف يصح ابن عباس ان يتخلف الناس عن صلاة الجمعة وكيف تقول في هذا الاذان كلاما ليس منه، كلاما خارجا عن حدود الكلام المشروع المنصوص في الاذان. فقال فعل هذا من هو خير منه، اما ان يقصد منه هو نفسه فيكون الكلام فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير مني، هذا تقدير الكلام، واما ان يقول منه الضمير فيه يعود على المؤذن فيكون المقصود بذلك بلال او ابن ام مكتوم او ابا محظورة او اي واحد من مؤذن النبي عليه السلام، فيقول فعل ذلك من هو خير من هذا المؤذن وهو بلال بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وربما الآمر له في ذلك هو النبي حتى وإن لم يأمر بذلك وقاله بلال فأقره النبي على ذلك، نسب القول إلى النبي للإقرار، والسنة تقريرية كذلك. قال فعل هذا من هو خير منه، وفي رواية فعل هذا من هو خير منهم قال وإنها عزمة، يعني الجمعة دي هذه عزيمة وأنا معكم أنها عزيمة وفريضة، لكن الذي حدث اليوم حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعلم أن الجمعة عزيمة، وقد وردت في رواية صريحة وإن الجمعة لعزمة، يعني تأكيد بذكر الشيء وهو الجمعة ثم إدخال اللام على الحكم وإنها لعزمة، ولم يقل إنها عزمة. ومع هذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف الناس عن الجمعة لعذر المطر، قال وإنها لعزمة. قول الحسن وهو لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، قال الحافظ ابن حجر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه يعني الحسن جواز الكلام بغير قيد الضحك، جواز الكلام يعني الثابت عن الحسن البصري جواز الكلام في الأذان بغير ذكر الضحك، ومطابقة للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، لكن لا يفسد الأذان، لكن لو واحد ضحك هو بيأذن لا يفسد أذانه ولا يطالب بإعادته، خلافا للصلاة فإن الجمهور على أن من ضحك في صلاته وظهر منه حرف أو حرفين مفهومان فإن صلاته باطلة ووضوءه صحيح، خلافا للأحناف الذين أبطلوا الصلاة والوضوء. وبلا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح. قال فلما بلغ المؤذن وحي على الصلاة فأمره كذا فيه، أي كذا في هذه الرواية، ووقع او يعيد ذلك رواية ابن علية: اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. اهو رواية صريحة بان الصلاة في الرحال مكان حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم الطبري المحب بحذف حي على الصلاة يوم المطر. شايف التبويب؟ حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، إما هذا وإما ذاك، إما هذا وإما ذاك. وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. هو تمنى ذلك، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم قال، يعني انبسط أوي ان هو ايه، هو طبعا يعني اجتهد فان هو يقول كلمة يعافيهم بها من الخروج، فقال ومن قعد اي في رحله فلا حرج، بدل ما تقول حي على ايه، على الصلاة. فلما جاء في موطن حي على الصلاة قال، لم يقل ومن قعد فلا حرج، وإنما قال الصلاة فين؟ في الرحال، أو الصلاة خير من النوم. قالها. الباب الحادي عشر: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. شوف القيد، إذا كان له من يخبره. طب ليه الشرط ده؟ لأن الأصل أن الأعمى لا يعرف الوقت إلا بإيه؟ إلا بالسماء، والأعمى لا يرى السماء ولا يرى النجوم ولا يهتدي بها، ولذلك قيده الحافظ هنا، قيده الحافظ بأنه يكون له من يخبره ويعاونه على معرفة الوقت، لأن ده شرط في المؤذن أن يتعرف على الوقت. باب أذان الأعمى أي باب جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. والأعمى في هذه الأيام لا يلزم أن يكون له من يخبره، لأن الوقت معلوم بطرق متعددة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل أي قبل دخول الفجر الصادق، أي قبل دخول الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم هل هو حسين أو عمرو أو عبد الله، بكل جاء هذا. ولا بأس أن يكون له أسماء متعددة، وإن كان أشهر الأسماء في حقه عمرو، أشهر الأسماء والتي جاءت بها معظم الروايات، التي جاءت به معظم الروايات هو عمرو ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل أي قبل دخول الفجر الصادق، فكلوا واشربوا أي لا يمنعنكم أذان بلال من الطعام والشراب حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، أصبحت أي دخل الفجر الصادق. قوله أصبحت مش استنى بقى لحد ما الشمس تطلع، لا، أصبحت بمعنى دخل الفجر مين؟ الصادق. إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بالليل ليرجع القائم ويوقظ النائم كما في رواية. يبقى فائدة الأذان الأول ده إيه؟ أنه يرجع القائم، يعني ينبه القائم إلى دخول فجر مين؟ الفجر الصادق. لماذا؟ إذا لم يكن قد أوتر فليخفف في صلاته حتى يتسنى له مين؟ الوتر، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر. وبلا شك الذي يقوم الليلة ولا يعرف الوقت إنما يرد عن هذا القيام والفراغ منه سماع الأذان الأول، فإذا سمعه عجل في صلاته حتى يتسنى له أن يوتر هذه الصلاة ركعة واحدة. ولو أن يأكل ويشرب، ولو أن يستعد لصلاة الصبح. ومن كان نائما وسمع الأذان أو سمع اليقظان الأذان ايقظ النائم، وهذه فوائد الاذان الاول، ارجاع القائم وايقاظ مين؟ وايقاظ النائم، ارجاع القائم عن قيامه وختم صلاته بركعه الوتر، ومن كان يريد ان يتسحر فله ذلك ان ياكل ويشرب، وايقاظ النائم استعدادا للصلاه. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي، اي حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ثم قال: وكان رجلا اعمى وهذا الشاهد لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني تفضل اذن لقد دخل الفجر الصادق. اما قوله ان بلالا يؤذن بليل في اشعار بان ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم ان ابتلاء ذلك باجتهاد منه، ولكن ذلك كان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ان هذا اجتهاد من بلال، فقد اقره النبي عليه السلام فصار في حكم المأمور به، فصار في حكم المأمور به. اما قوله فكلوا في اشعار بان الاذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم ان اذان بلال بخلاف ذلك، انما الذي كذلك هو اذان مين؟ اذان ابن ام مكتوم، انما بلال يؤذن قبل الوقت للعلل المذكورة آنفا كما قلنا. وهناك فوائد في هذا الحديث لا أرى داعيا لذكرها لأنها معلومة تقريبا لكل الحاضرين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
الناس جمع الناس دلوقتي دي اربع قبور. طب مين اللي يعرفهم